تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، من أعظم الأشياء اللي تجلب للإنسان السعادة والطمأنينة والسكينة حتى على فكرة في أوقات المشاكل وأوقات الصعاب معرفة الإنسان منا لربه سبحانه وتعالى. أكتر حاجة تضفي على القلب نوع من أنواع السكينة والطمأنينة أن الإنسان منا يكون عارف ربه تبارك وتعالى، يعرف ربه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بربه كلما كان أكثر طمأنينة في نفسه وأكثر سكونا في قلبه. ومما لا شك فيه أن معرفة ربنا سبحانه وتعالى مش من الأشياء المستحبة، لا، ده من الأشياء المفروضة فرضا علينا. أنا عايز بس أوجه رسالة بسيطة جدا لكل اللي بيسمعني دلوقت. الرسالة بتقول أن أعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج هي أن يعرف الإنسان منا ربه. ومعرفة ربنا سبحانه وتعالى أعظم الفروض على الإطلاق، بل صدقوني والله هي أعظم من الصلاة والصيام والزكاة والحج. والدليل على كده أن هي مقدمة على كل أنواع، على كل أركان الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. أول حاجة ألف باء إسلام يا معاذ، إذا وصلت إلى أهل اليمن وبدأت تعلمهم معالم الإسلام أو معالم الدين، أول حاجة ابدأ معهم أولا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة اللي النبي قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. يبقى إذن قبل الصلاة وقبل ما يقول له فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قبل ما يقول له علمهم فرائض الإسلام الصيام والصلاة والزكاة، قال له قبل ده كله ابدأ معهم إنهم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى. أول فرض أصبح مفروض علينا الآن إن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى، نتعرف على أسمائه ونتعرف على صفاته ونتعرف عن مدلولات أسماء الله سبحانه وتعالى في الكون. بصوا، القلب لا يهدأ أبدا ولا يسكن أبدا ولا يطمئن أبدا إلا بمعرفة الله. وهذه من أعظم وثمرات، أعظم ثمرات إن الإنسان منا يعرف ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا معايا إن ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنك تذكر ربنا بس ده بيضفي على القلب طمأنينة وسكينة، فبالك لما يكون مع ده معرفة لله سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا، في عز الأزمات، في عز المشكلات، في عز ما الإنسان منا مضطرب، في عز ما الإنسان منا تعبان، إذا كان عنده معرفة بالله كل هذه الآلام تزول ولا يبقى عنده إلا طمأنينة النفس. تخيلوا موسى عليه الصلاة والسلام وهو الآن بيعلمنا درس كبير جدا في معرفة ربنا وأثر معرفة ربنا سبحانه وتعالى على النفس. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالخروج من مصر، خد معاه بني إسرائيل وهم خارجين خلاص البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم. قال أصحاب موسى اللي كانت معرفتهم بربنا قليلة شوية، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. في عز الخوف والقلق، تخيلوا الآن إحنا الآن ما بين يعني درجتين من الموت، ينموت غرقانين ينموت مقتولين على يد فرعون. تخيلوا موطن إنسان في حالة زي كده، حال قلبه إيه وحال نفسه إيه. أما أصحاب موسى اهتزوا واضطربوا خافوا لأن معرفتهم بربنا قليلة، وده كان واضح ان هو بمجرد ما عدوا البحر يعني قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، معرفتهم بربنا ضعيفه. ولكن سبحان الله موسى لان قلبه قد عرف الله في عز الازمه وفي عز المشكله، الحمد لله لن يضيعني الله عز وجل ابدا، قال كلا ان معي ربي سيهدين، انا معايا ربنا لا يمكن بحمل الاحوال يضيعني. المعرفه دي مهما كانت الازمات المحيطه بيك بتضفي على قلبك نوع كده من انواع السكينه ونوع من انواع السلام النفسي لا يمكن تجده في اي شيء اخر الا في معرفه العبد منا لربه سبحانه وتعالى. صحرة فرعون من اكتر الحاجات اللي خلت عندهم امان وسلام نفسي، معرفتهم بربنا سبحانه وتعالى امام التهديدات امام الوعيد من فرعون، لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. ياتي بقى امام التهديد ده نوع من انواع السلام النفسي والسكينه النفسيه اللي تنزل في قلوب السحره، وما كان هذا الا بسبب معرفه السحره بربنا سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. والله خير وابقى بتدلل لينا كلنا قد ايه معرفه ربنا سبحانه وتعالى بتثمر دايما لينا السلام ده والامان ده. سبحان الله من قيمه 3 4 ايام كنت بخلص شويه اجراءات علشان سفر السعوديه، وكان لازم الناس يروحوا عند مكتب من مكاتب السعوديه اللي هي مكتب تسهيل علشان يعملوا البصمه بتاعتهم اللي هتروح هناك، وكان في واحد خلاص هو اول فوج مسافر الحج ولازم البصمه تتاخد وكل المكاتب مقفله لان خلاص الموعد خلاص بينتهي. واحد سبحان الله رايح يقدم ورق وده يعتبر اخر يوم، فاحنا كلنا فوجئنا ان المسؤولين عن المكان بيقولوا لا والله للاسف النظام واقع، السيستم واقع ومفيش حد هيعمل بصمه والموضوع كده انتهى. طب انا عايز احج انا، فساعتها سبحان الله يعني الدنيا اتدربكت عندنا كلنا. انا رحت مسجد عشان اصلي الظهر وهو لقيته جاي جنبي واحنا بنصلي يدعو الله يا رب يا رب، ويدعو ويستغيث بالله سبحانه وتعالى عايز ان شاء الله ربنا يكرمه بالحج. وسبحان الله ياتي هنا بقى دور معرفه الانسان بربنا. السيستم واقع، هما بيقول لنا الابواب متقفله، بس في واحد بيعلم دايما ان له رب بيده ملكوت السماوات والارض. تلاقي سبحان الله كميه سلام نفسي وطمانينه نفسيه غير طبيعيه. ويشاء الله سبحانه وتعالى انه بعد ما يستغيث بالله ويجأر ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو راجع يفاجئ ان خلاص المكتب فتح مره ثانيه وبيستقبل طلبات الناس، يخش يعمل بصمته ويخلص اوراقه ويتوكل على الله. سبحان الله اللي ما يعرفش ربنا في وقت زي ده تلاقي كميه الاضطراب عنده غير طبيعيه. السلام النفسي ده لا يكون ابدا ابدا الا مع انسان عارف ربه. الامام احمد رحمه الله كانوا يقولوا ويقولوا له ان السلطان يتوعدك، واحد تاني يقول له السلطان يهددك، واحد تالت يقول هيفعل كذا ويفعل كذا، فما كان من الامام احمد الا وهو يقول الله يكفينا الله يكفينا. بنت متزوجه في بيت عيله وللاسف بيت العيله كلهم والعياذ بالله بلا دين وبلا خلق، ساموها سوء العذاب وظلموها ظلم بين في عز ما هم بيقولوا ده عملوا فيك كذا وكذا وكذا، بكل سلام نفسي وكل طمأنينة نفسية الله يكفينا. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يجيب لي حقي كامل. سبحان الله والله يا اخواني اعرف حد مريض مرض شديد جدا 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 ولازم يتعمل عملية ونسبة نجاح العملية لا تتجاوز 5%، وسبحان الله الكل عمال يقول له يعني الوضع صعب جدا يا جماعة، عنده كانسر، عنده ورم على الرئتين حجمه في الأشعة قرابة 2 كيلو، متخيلين قدر الورم قد ايه؟ وكل الدكاتره يقولوا له الموضوع منتهي، انت خلاص انت ايام وهتموت. وهو سبحان الله لما نقعد معاه لما نقعد نكلمه يقول سبحان الله هم بيتكلموا على قد علمهم وهم علمهم بسيط جدا، انما احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى اللي علمه احاط بكل شيء، دول مش عارفين حاجه، احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخواني والله المستشفى الغرفه فيها 2، الاخ ده وواحد تاني معاه الاتنين نفس المرض، بس شوف تعامل ده لانه بعيد شوية عن ربنا، وشوف تعامل ده لانه قريب قوي من ربنا، ويفضل يقول يا جماعة ربنا كريم، يا جماعة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الملك سبحان الملك، يستأصل الورم ويقوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، وقد شفاه الله وعافاه الله، وبيتحرك بينا وبيروح وبيجي والامر طبيعي جدا. بس المساله كلها اعرفوا ربنا سبحانه وتعالى. معرفه ربنا اللي النبي قال لنا فيها، ودي الجزئيه الثالثه معانا النهارده، ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه. ربنا سبحانه وتعالى له 99 اسم. معنى احصاها أي علمها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. يعني إيه الكلام ده؟ مش معنى إن من أحصاها دخل الجنة اللي إحنا للأسف بنشوفه في بعض الأفراح في مصر، إن هم يبدأوا الفرح، يبدأوا الفرح بأغنية أسماء الله الحسنى، وبعد كده يبدأوا في معصية الله. ده لا يمكن أبدا يكون دول ينطبق عليهم هذا الحديث أبدا. بل معنى من أحصاها دخل الجنة هو نموذج الإنسان اللي كل يوم يقف مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يبدأ يعرف معنى الاسم ده والاسم ده ماذا أراد الله منه، ويبدأ يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى زي من مقتضى هذا الاسم. علشان أوضح لكم بالمثال إن الحياة والله لا تطيب أبدا إلا بمعرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وبعد ما يعرف الاسم يعرف مقتضى الاسم ويتعامل مع هذا الاسم. زكريا عليه الصلاة والسلام خلاص وهن العظم منه، اشتعل رأس شيبة وأصبح ضعيف جدا، وهو يتمنى لما يراه من بني إسرائيل وضياع بني إسرائيل وبعد بني إسرائيل عن الله عز وجل. كان يتمنى زكريا عليه الصلاة والسلام أن يعطيه الله عز وجل الولد اللي يكون مجدد للدين في بني إسرائيل من بعده، يرثني ويرث من آل يعقوب، ليس معه طبعا ورثة المال، الأنبياء لا يورثون، ولكن ورثة العلم ورثة الدين ورثة النبوة. فسبحان الله، شوف بقى هنا إنك تلاحظ مدلولات أسماء الله ومقتضيات أسماء الله، فتدعو الله بمقتضى هذه الأسماء فيعطيك الله ما أردت. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما زكريا يدخل على مريم عليهما الصلاة والسلام ويخش عليها المحراب ويجد عندها الأرزاق، رزق الصيف يجده في الشتاء ورزق الشتاء يجده في الصيف، سبحان الله. ويقف زكريا عليه الصلاة والسلام قال يا مريم أن لك هذا، الأرزاق دي كلها منين؟ الحاجات دي ما بتطلعش الا في الشتاء، ايه اللي جابها في الصيف او العكس؟ فقالت مريم هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا زكريا عليه الصلاه والسلام وقف مع اسم الله الرزاق، وقف مع اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق الذي بيده الارزاق، يقسم الارزاق كيف ما شاء، وان قطعت السبل يعطيك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تشعر. ماذا فعل سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام؟ هو ده بقى معنى أحصاها. علشان أنا عرفت أن الله عز وجل هو رزاق، يبقى لازم أقف على بابه وأخبط على الباب وأطلب منه الرزق. قال تعالى شوفوا العمل بمقتضى اسم الله الرزاق. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كانت النتيجة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هو ده معنى من أحصاها. معنى من أحصاها إن الإنسان منا يعلم يقينا أن الله عز وجل من أسماء الرقيب، وطالما إن ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الرقيب فأنت لازم تاخد بالك، طالما إن من أسماء الله الرقيب فهو مطلع عليك، يسمع كلامك، يرى مكانك، يرى حالك، يرى حركة جوارحك، يبقى هنا خد بالك الله رقيب عليك. سبحان الله، من عمل بمقتضاها من أحصاها دخل الجنة. سبحان الله، شاب من الشباب قاعد في بيته وقفل على نفسه أوضته ومفيش حد معاه في الشقة تماما، وداخل على الكمبيوتر وداخل على جوجل وهيكتب والعياذ بالله، شيء مش كويس، وصوابعه بتتحرك على الكيبورد بتاع الجهاز، تذكر رقابة الله عز وجل عليه، افتكر أن ربنا سبحانه وتعالى هو يطلع عليه الآن وأن الله عز وجل يراقبه، فبص لإيده ورفع إيده قال أستغفر الله أنا مش هعمل كده. هو ده من أحصاها، هو ده المعنى في من أحصاها، علم أن الله رقيب مطلع عليه يسمع السر وأخفى سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة منع نفسه عن المعصية. ده اللي عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، عمل بمقتضاها، عمل بمقتضى هذه الأسماء. الاسم ده دلالته إيه؟ معناه إيه؟ إذن أنا لازم أخد بالي إن في الأمر ده أنا يعني أعمل بمقتضى هذا الاسم. لذا قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. هو هم بمعصية في وقت السر فتذكر قيومية الله عليه، تذكر مراقبة الله له، فكانت النتيجة ابتعد عن المعصية، فكانت النتيجة أعد الله له في الجنة درجتين كاملتين له. ليه؟ هو عمل بمقتضى اسم الله سبحانه وتعالى. أسماء الله سبحانه وتعالى من أعظم الفوائد المتعلقة بمعرفة الإنسان منا لأسماء الله وصفات الله، إن هي سبحان الله بتنير لنا الحياة. أسماء ربنا سبحانه وتعالى بتنور لنا حياتنا وبتدفعنا دفعا للعمل الصالح. لما الإنسان منا يعرف أن الله سبحانه وتعالى شكور، ومعنى الشكور هو الذي يقبل من عباده صغير العمل ليكافئهم عليه بعظيم الأجر. إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك العمل اليسير، وفي المقابل يعطيك الله سبحانه وتعالى في مقابله الأجر العظيم. مثلا أنا دخلت السوق والناس كلها مشغولة، ده بينادي على السلعة بتاعته، وده مشغول بالفصال، وده مشغول بترتيب المحل بتاعه والبضاعة بتاعته، وانت ماشي في قلب السوق لا يشغلك شيء عن ربك تبارك وتعالى. فساعتها انت قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. إلا أعطاه الله، لأن ربنا شكور، ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه الله بها في الجنة ألف ألف درجة. شفتوا الكم الهائل ده؟ لما الإنسان منا يعرف أن الله شكور، ده بيعيننا بسرعة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ده بيعين القلب وبيعين البدن على الإقبال الدائم على الله سبحانه وتعالى. تخيل الرب الشكور الذي يقبل منك قليل العمل ويعطيك عليه عظيم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد وانت قاعد بتصور، وانت قاعد جوه في أوضة التصوير أو قاعد جوه في أوضة الإخراج في الاستوديو من جوه، النبي يقول من قال قل هو الله أحد 10 مرات، راكب الميكروباص رايح الشغل، راكب العربية بتحرك لمكان معين، نازل من بيتي رايح المسجد، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قبل منك الله هذا العمل اليسير وأعطاك هذا الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن الرب شكور. تخيلوا كل ما الإنسان منا يعرف قد إيه ربنا شكور، قد إيه الإنسان بيتحرك منا للعمل الصالح. يخرج النبي مع أبي ذر وفي رواية مع أنس ابن مالك، وفي ليلة من الليالي الشتية في أيام الخريف كده، وأوراق الشجر يتهافت، فأخذ النبي غصنا فضربه على هذه الشجرة فأخذت الأوراق تتساقط. متخيلين المشهد؟ ثم نظر النبي إلي وقال أتدري ما مثل هذا؟ قلت الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقطت ذنوبه كما يتساقط الورق من على هذه الشجرة. ده اسم الله الشكور، إنه يقبل منك إنك قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت قلت دول خدوا منك إيه من الوقت؟ ولا شيء. في المقابل إن رب شكور غفر الله سبحانه وتعالى كما قد كان. كلما كان الإنسان أكثر معرفة بربه ده يدفع القلب والجوارح دفعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم العبادات إن الإنسان منا يجتهد إنه يعرف ربه سبحانه وتعالى. صدق ابن القيم رحمة الله عليه لما قال أي معرفة حصلها الإنسان دون معرفة الله عز وجل؟ ايه نوع المعرفة اللي ممكن الانسان يكون حصلها وهو جاهل بالله سبحانه وتعالى؟ وايه نوع السعادة اللي ممكن الانسان يشعر بيها وهو ما يعرفش اصلا طعم السعادة بالله سبحانه وتعالى؟ معرفة ربنا سبحانه وتعالى من اقوى المعينات للانسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل من اقوى الاشياء اللي بتساعد دايما الانسان على تخطي مراحل اليأس او الاحباط اللي مر بيها في بعض الظروف او في بعض المواقف، هي معرفة الإنسان منا لربه سبحانه وتعالى. 2 شباب، واحد منهم يعرف ربه عز وجل والتاني لا يعرف ربه عز وجل، الاثنين وقعوا في كبيرة من أعظم الكبائر عند الله. يا ترى كيف هيكون التعامل؟ أما الذي لم يعرف ربه سبحانه وتعالى، أول حاجة طبعا بيصاب بيها اليأس والإحباط والقنوط، ثم ده يدفعه دفعا، خلاص هي كده المسألة كده كده بايظة أصلا، فنتجرأ أكثر على معصية الله ويزداد في هذه المعصية، والعياذ بالله إلا أن يلقى الله. أما الإنسان منا إذا عرف ربه تبارك وتعالى، سبحان الله، لا يمكن بحال من الأحوال يعني يدخل اليأس إلى قلبه، مهما كان الذنب، مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية. علشان كده كان كتير من الصحابة لما كان بيقع في ذنب، كانت الآية لما بتنزل علشان تعالج المشكلة دي كلها، كانت بتنزل في تعريف هؤلاء الأصحاب الذين وقعوا في هذا الذنب، تعريف هؤلاء بربهم تبارك وتعالى. هشام بن العاص رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة، التلاتة اتفقوا أن هم يطلعوا يهاجروا مع بعض، واتفقوا على موعد محدد، لو حد اتأخر عن الموعد ده يبقى أهله عرفوا، وبالتالي الاثنين التانيين يهاجروا. هشام بن العاص رضي الله عنه علم أهله بهجرته فأخذوه فحبسوه، وهاجر عمر وهاجر عياش. سبحان الله العجيب إن لازال أهل هشام بن العاص به حتى ارتد عن الإسلام، ارتد بعد عن الدين، ترك الإسلام تماما. لما وصل عمر للمدينة قاعد هو والصحابة فبيتناقشوا في المسألة، يا ترى هي الناس اللي عرفت ربنا وارتدت دي، الناس دي لو تابت هو ممكن ربنا يقبلها ولا ربنا لا يقبلها؟ وإزاي أصلا ربنا يقبلها وهم عارفوا الحق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ لا، ربنا لا يقبل منهم. فدخل النبي على الصحابة وهم بيتناقشوا في مسألة الصحابة اللي ارتدوا عن الإسلام، شوفوا بعد الذنب العظيم ده، فبيتناقشوا يا ترى هم لهم توبة ولا لا؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرق وشه احمر، إن الوحي بتنزل على رسول الله، فإذا بالآية تنزل وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكانت النتيجة إن الصحابة عرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته أوسع بكتير جدا وأكبر بكتير جدا من ذنب الإنسان أو من معصية الإنسان. فبسرعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب هذه الآية على ورقة، الآية دي اللي هي باختصار بيعرف ربنا سبحانه وتعالى فيها نفسه لعباده: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخيه هشام بن العاص اللي كان كافر في الوقت ده، ارتد عن الإسلام، فكان كل يوم ياخد الورقة ويبص في الورقة ويبص فيها ويقول: ماذا أراد عمر من هذه الآية؟ قال: حتى هداني الله عز وجل أن علمت أن هذه الآية نزلت في وفي أمثالي ممن ارتدوا عن الإسلام. فلما علم أنه له توبة، وعلم أنه له رجوع، وعلم أن رحمة الله عز وجل أوسع من ذنبه، وعلم أن مغفرة الله عز وجل أكبر بكثير من جرمه، كانت النتيجة آمن هشام بن العاص وهاجر إلى المدينة وبذل نفسه لدين الله سبحانه حتى مات شهيدا في معركة اليرموك. قل ده يوم ما عرف الإنسان منا ربه. كتير من الأوقات الإنسان منا بيشعر بيأس وبيشعر بإحباط وبيشعر بقنوط بسبب ذنوب كتيرة هو وقع فيها ويظن إن ملهاش توبة، ولكن لما بيعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى بتكون النتيجة إن الإنسان ده بيرجع تماما، زي التلاتة اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إن أهل شرك، إحنا ناس مشركين، ناس كفرة، قتلنا فأسرفنا، وزنينا فأسرفنا، وشربنا الخمر فأسرفنا، وإن دينك هذا الحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. إحنا عندنا يأس، عندنا إحباط، عندنا قنوط غير طبيعي بسبب إن إحنا عندنا كبائر كبيرة جدا وإحنا على يقين إنها لا تغفر أصلا. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآية بتعرفنا مين هو ربنا، إيه ذنوبك وإيه معصيك جنب قول الله وكان الله غفورا رحيما، إيه ذنوبك وإيه معصيك بين قول الله عز وجل بعد قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللي يعرف ربنا باسمه الغفور الغافر، باسمه التواب، باسمه التواب، باسمه الرحيم، لا يمكن بحال من الأحوال يدخل إلى قلبه يأس أو يدخل إلى قلبه إحباط. الأمر الخامس من أعظم الفوائد اللي ممكن كلنا نستفادها من وراء معرفة ربنا سبحانه وتعالى، أن يزداد حب الله عز وجل في قلوبنا. بصوا كلنا في كتير من الأوقات قابلت حد، على فكرة أنا أول ما شفتك أنا ما كنتش شايقك، بس بعد ما عرفتك حبيتك جدا. بتحصل معانا كتير كلنا كده، واحد يقول لواحد إيه، أنا بضرب مثل، واحد بيقول لواحد أنا أول ما شفتك مش طايقك بس بعد كده حبيتك بعد ما عرفتك. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. من أكتر الأشياء اللي تملأ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى معرفة الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا معي لو أن القلوب عرفت معنى اسم الله الباعث، اللي كتير منا ما يعرفش اصلا يعني ايه. سبحان الله. هقول لكم مثل، ما يحدث في الارض وما يحدث في السماء. يحدث في الارض ان حضرتك نايم على المخدة بتاعتك كده على السرير بتاعك، ومرة واحدة يغذف الله في قلبك انك تقوم تصلي ركعتين، بعث الله في قلبك انك تقوم تصلي ركعتين بالليل. سبحان الله. هذا البعث اللي ربنا بعثه في قلبك، انت تتقلب على جنبك الناحية التانية عشان تنام ومش عايز تستجيب لهذا البعث، وتتقلب الجهة التانية لا انا هنام اصل انا عندي شغل، ويفضل الانسان منه يتقلب ومش جاي لنوم، الى ان يستسلم الانسان في هذه اللحظة لهذا البعث فيقوم فيصلي ركعتين. اراد الله عز وجل ان يبعث هذه الارادة في قلبك عند نومك لتقوم لتصلي ركعتين، حتى يقول الله عز وجل لملائكته في السماء: انظروا إلى عبدي هذا قام يصلي غفرت لعبدي ذنبه. بعث الله الباعث سبحانه وتعالى، بعث الله في قلبك إرادة إنك تقوم تصلي ركعتين، عشان هو كان حابب في هذا الوقت إنه يغفر لك. بل وفي بعض الأوقات تخيل إنك راكب ميكروباص أو راكب سيارة راجع من شغلك رايح على بيتك، يبعث الله في قلبك إرادة إنك تستغفر. سبحان الله. هذا في الأرض، أما السماء فأبواب السماء الآن مفتحة، فأرسل الله باعث الإرادة للاستغفار في قلبك الآن، فسبحان الله بدأت أصابعك تتحرك: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فصادفت هذه الكلمة أبوابا في السماء مفتحة، وربا يحب لعبده المغفرة ويسمع دعاءه، فيقول الله: غفرت لعبدي ما كان. أجرى على لسانك الاستغفار لأنه يحب أنه يغفر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج رجل ممن كان قبلكم فمر على جمجمة، ماشي في الطريق في صحراء لقى جثة إنسان، لقى جمجمة هنا، فنظر إليها. بص بقى اللي بيحصل في الأرض، كيف أن الله بعث في قلبه هذا المعنى، معنى أنه لازم يستغفر. فنظر إليها وعلم أن هذا حاله، فقال: اللهم إني أشهد أنت أنت أنك أنت 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 الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. ثم خر ساجدا: يا رب أنت 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 الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان: قل لهذا العبد: أنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب، غفرت لعبدي ما كان. البحث لما تعرف ان ربنا بيتعامل معك كده، لما سبحان الله البعث ده تستشعره في العشر ايام الاواخر من رمضان. وسبحان الله زي ما كتير جدا والله يا اخوانا بشوفهم معايا في المسجد رجالا ونساء، تلاقيها جاية بعد سطح تقول: يا شيخ اقسم لك بالله انا حاسة ان الليله دي ليلة القدر. ويوفق الله سبحانه وتعالى للدعاء، ويوفق الله سبحانه وتعالى للاستغفار في هذه الليلة. فبعث الله في قلبها هذا المعنى علشان الله في السماء أراد أن يغفر لها. الإنسان منا لما يعرف إن ده تعامل ربنا سبحانه وتعالى معاه، ألا يحب ربه؟ من أعظم الأمور اللي تخلي الإنسان دايما يحب ربنا والحب ده يزداد، إن الإنسان منا يزداد في معرفة الله عز وجل. لما الإنسان منا يتطلع إلى اسم الله سبحانه وتعالى الستير، إن أنا عصيت بالليل وتجرأت في خلوتي على ربي، وبالنهار واحد صاحبي قابلني يقول لي ما شاء الله وشك منور، أكيد أنت كنت طول الليل بتصلي قيام ليل. أنا عارف كده. وأنت تقف مع نفسك كده مش عارف تبلع ريقك وتقول سبحان الله ستر الله علي، ولو شاء لرفع الستر فرأى الناس محصنتي. لما الإنسان منا سبحان الله يقف مع اسم الله سبحانه وتعالى الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل عبده بعقوبة. سبحان الله، عندك ورق مهم جدا لازم يخلص الصبح، أو عندك شركة رايح تقدم فيها الصبح ونفسك ربنا يكتب لك فيها عيش، سبحان الله بالليل نفسك ضعفت وقعت في ذنب كبير، وانت رايح الصبح تروح الشركة تقدم تكون انت الوحيد اللي قبلت. عارف ليه؟ لأنه تعامل معك بالحلم لا بالعدل، لأنه لو تعامل معك بالعدل لفشلت، ولكن تعامل معك بالحلم فستر عليك ولم يعجلك يعجل العقوبة لك، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى وفقك. الإنسان منا لما يشوف ده، سمينا لما يشوف ده تكون النتيجة المباشرة انه يزداد حبا لله عز وجل. الإنسان منا في يوم من الأيام لما يتكسر ولا يجد من يجبره، وفي هذه اللحظة اللي الإنسان فيها عمال يقلب بصره يمينا ويسارا ينظر لمن يجبر له كسرة ولا يجد أحد، بل لا يعبأ الناس أصلا بانكسار قلبك أو انكسار خاطرك، أنت مكسور قوي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. وهنا تتدخل عناية الله عز وجل إن الجبر يكون من عند ربنا فيزداد حب الله في قلبك. السيدة عائشة رضي الله عنها مكسورة لما تحدثت المدينة أنها وقعت في الفحشة، وحادثة الإفك معروفة مشهورة والناس بيتكلموا، السيدة عائشة متوقعة إن ده وده وده هم اللي دفعوا عني ودفعوا عن عرضي. اللحظة اللي انت بتبقى فيها مظلوم أو انت فيها مظلومة وخاطرك مكسور ومنتظرة إن في حد هيجبرك، وتلاقي إن كل دول لم يجبرك أحد، لم يجبرك أحد، سبحان الله. في لحظة من اللحظات تتدخل عناية الله بك أو بك وتلاقي الجبر المرة دي جاي من ربنا. السيدة عائشة بتقول أنا أقصى حاجة كنت يعني أتصورها إن النبي يشوف رؤيا إن أنا بريئة، ولكن الجبر جاء من السماء، جبر خاطر السيدة عائشة رضي الله عنها جاء من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك مبرؤون مما يقولون. شفتوا الجبر جاء منين؟ في كتير من الأوقات الإنسان منا بيبقى في الشغل عنده طلعت عليه سمعة معينة وهو مش كده. أنا أعرف حد كان دخل في مكتب، المكتب ده كله مرتشين، هو أول ما دخل قال أنا مش هاخد رشوة، فكانت النتيجة بدأ اللي معاه علشان يطردوه من المكتب يطلعوا عليه سمعة وحشة جدا وسط الناس ووسط العمل، لدرجة إنه كان بيمشي بيقول أنا كنت ببص كده في نظرة الناس نظرات صعبة جدا، أنت اللي عامل لنا شيخ وأنت حرامي النظرة كده، بس أنا مش فاهم شيء، لحد ما عرفت إن بيتقال عني إن أنا حرامي ومرتشي. بقيت ببص على صاحبي فلان وفلان وفلان انتوا عارفيني كويس جدا دفعوا عني. لا، الجبر المرة دي ما جاش من البشر، وتلاقي سبحان الله في لحظة من اللحظات يقول لي انا اللي كان معايا في المكتب جاله مرض كبير، جمع كل الناس اللي كانوا شغالين في المكان ويقول لهم انا اللي طلعت على فلان انه حرامي، الراجل ده امين، الراجل ده صادق، انا اللي وحش، انا قلت كده علشان انا عارف ان انا ايامه هقابل ربنا عز وجل، بس انا بقول الكلام ده علشان ابرئ الراجل ده، فعرفت ان الامر ده جاء من السماء مش من عند حد. ساعتها الانسان لما يشوف قد ايه ربنا بينصره في اللحظه دي قلبه بيطمئن. الله اكبر الله اكبر، قلبك يطمئن دايما اذا عرفت ربنا، وبالتالي كلما ازدادت المعرفه كلما ازداد الحب، تحب ربنا سبحانه وتعالى قوي، وفي المقابل مع حبك الزائد لله يحبك الله، وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى جعل الله لك من أمرك يسرا. الإنسان منا لما بيشعر بهذا الكلام سبحان الله قلبه بيزداد حب لله عز وجل. من أعظم ثمرات وفوائد علم معرفة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان بيتقرب إلى الله بعبادة هي من أجل العبادات وأعظم العلوم على الإطلاق. فأعظم العلم مش علم الفقه ولا التفسير ولا الحديث، ولكن أعظم العلم على الإطلاق علم معرفة الله سبحانه وتعالى اللي أغلبنا مقصر فيه شوية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به ربنا على نوعين. أول أنواع العلوم وهو أشرفها على الإطلاق هو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. وأما العلم الثاني هو علم الشريعة، علم بقى الحلال والحرام والصح والغلط والتفسير والحديث، دي باقي العلوم، ولكن أعظم العلوم درجة هي علم معرفة الله. فبيسأله شيخ الإسلام طب ليه يا شيخ الإسلام علم معرفة الله عز وجل هو أعظم العلوم؟ قال لأن عظمة العلم إنما تكون على قدر معرفة المعلوم، فبالكم إذا كان المعلوم في علم معرفة الله هو الله سبحانه وتعالى، فهذه أعظم العلوم على الإطلاق، أعظم العلوم على الإطلاق. طيب انت بتقول لنا دلوقتي ان معرفة ربنا عز وجل ده اعظم العلوم على الاطلاق، طب احنا دلوقتي بعد اللي سمعناه ده كله احنا ايه المطلوب منا؟ المطلوب منا امور، ثلاث خطوات اساسية مهمة جدا جدا لازم نكون عارفينها. الامر الاول وده الرجاء الاول وده صدقوني ده طريق النجاة لنا كلنا. الطريق الاول ان انا اسمع كتير عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني دكتور غريب رمضان ربنا يا رب يحفظه عمل سلسلة كاملة في رمضان من عدة سنوات عن أسماء الله الحسنى. الشيخ أمين الأنصاري عمل سلسلة عن أسماء الله الحسنى. دكتور حازم شومان ربنا يا رب يحفظه عمل سلسلة عن أسماء الله الحسنى، وأنا كنت عملت من فترة سلسلة عن أسماء الله الحسنى. ابدأوا نزلوا السلاسل دي، خشوا على المواقع المعروفة المشهورة زي الطريق إلى الله، موقع الطريق إلى الله، وابدأوا خشوا ابحثوا سلسلة عن أسماء الله الحسنى، سلسلة عن أسماء الله الحسنى، ونزل السلسلة عندنا وكل يوم أسمع عن أسماء الله الحسنى. اعرفوا اعرفوا لما أنا أتكلم عن اسم الله الحليم من جهة معينة ويجي الدكتور حازم يتكلم عنه من جهة تانية ويجي الشيخ أمين يتكلم عنه من جهة ثالثة والدكتور غريب يتكلم عنه من جهة رابعة، يبقى أنا ألميت بهذا الاسم. والله يا أخوانا من أسعد لحظات حياة الواحد ومن أسعد السلاسل الواحد عملها في حياته هي السلسلة بتاعت أسماء الله. أنا قاعد طول الأسبوع بحضر عن الاسم ده، فطول الأسبوع مشغول في القرآن عن ترداد الاسم ده في القرآن وترداده في السنة وأثاره في هذا الكون والكتب والقراءة. فأول حاجة بالله عليكم بقولها لكم، أول حاجة نسمع كتير، ننزل سلسلة اتنين تلاتة منملش. خلصت سلسلة دكتور حازم هطلع على سلسلة دكتور غريب، خلصت سلسلة دكتور غريب هروح على سلسلة مثلا الشيخ أمين الأنصاري. أسمع كتير، اسمع 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 اسمع، وطول ما انا بسمع انا عمالة معايا ورقة وقلم وعمالة اكتب وادون، والمشايخ في نهاية الدرس يقولوا المستفاد من اسم الله الجبار كذا، المستفاد من اسم الله الكريم كذا، المستفاد من اسم الله العظيم كذا. اكتب بقى، انا بدأ اكتب المعاني دي وسجلها عندي، يبقى انا كده انا بدأت الخطوة الاولانية في مسألة معرفة اسماء الله سبحانه وتعالى. الخطوة التانية ابدأ اعمل ايه؟ أبدأ بقى أحول المعرفة بأسماء الله عز وجل إلى عمل. لما أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى تواب يحب التوابين يبقى دوري أن أنا أجتهد قوي في توبتي. لما أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، طب إيه أسباب رحمة ربنا؟ هلاقيها في درس من الدروس أسباب رحمة ربنا، أو إيه مين الناس اللي ربنا بيرحمها؟ أولئك سيرحمهم الله. طب دول مين؟ تلاقي الشيخ بيقولك واحد اتنين تلاتة أربعة، يقولك الأربع أعمال دول أو الخمس أعمال دول ربنا سبحانه وتعالى بيرحم أصحابها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. طب أنا لازم أعرف مين هو التقي وصفته إيه وأبدأ أطبق. هنا أنا انتقلت من مسألة المعرفة إلى مسألة العمل. لما أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ودود، والود هو كامل الحب، الحب هو العاطفة. أما الود فهو تبيين العاطفة بالعطاء. يبقى دوري إن أنا أتعلم هذا، أتعلم هذا. فالحاجة الأولانية إن أنا أتعرف. اتنين بقى، ودي المهمة قوي بالنسبة لي، أن نتخلق بأخلاق الله، أن نتخلق بهذه المعاني المنبثقة من أسماء الله سبحانه وتعالى. أنا عمال أسمع طول اليوم درس عن اسم الله العدل. طيب أنا عدل في شغلي؟ أنا عدل عند مع أولادي؟ أنا عدل في العطايا مع الأولاد ولا لا؟ أنا عرفت قد إيه ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. طيب تخلق بهذا الخلق، خلي دايما عندك عفو عن الناس وصفح عن الناس. ورد في هذه المسألة الحديث ضعيف، تخلقوا بأخلاق الله، الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، إنك تشوف هذا المعنى في حق الله وتبدأ أنت بقى تطبقه في الصفات التي يعني يصح للعبد أنه يطبقها، لأن في صفات ما ينفعش العبد يتخلق بها زي الكبرياء، دي خاصة بالله سبحانه وتعالى. أنا أبدأ أشوف بقى النهاردة ربنا سبحانه وتعالى ستير، سمى نفسه الستير، إن الله حيي ستير. يبقى هل يا ترى أنت بتستر على الناس؟ لو شفت حد على ذنب بتستره وبتفضحه؟ هل يا ترى أنت بتحب الستر زي ما ربنا بيحب الستر؟ أبدأ أتخلق بهذه الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كان دايما بيحبها وسمى نفسه بمقتضى هذه الأفعال سبحانه وتعالى. أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى كريم. هو أنت كريم؟ كريم مع والدك ووالدتك، كريم مع زوجتك، كريم مع أولادك، كريم مع الخلق، ولا أنت أخبارك إيه؟ لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق، ممكن النهاردة تكون مفتاح خير للناس، مفتاح خير للفقراء والمساكين. ممكن تكون أنت السبب اللي ربنا يرزق به الناس هؤلاء الفقراء والمساكين. يبقى كده أنا عرفت ربنا سبحانه وتعالى إن أنا بسمع كتير أو بقرأ كتير في كتب عن أسماء الله الحسنى. اتنين، أنا بدأت أتخلق بهذه الأخلاق أو بهذه الأفعال أو بهذه الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها ويحب إن هي تكون موجودة في العباد. تالت حاجة وبها نختم، إن إحنا ما تبقاش معرفتنا ربنا سبحانه وتعالى قاصرة علينا إحنا بس، تكون المعرفة دي كمان ننقلها بقى للناس. إن أنت النهاردة تقعدي مع أولادك تبدأي تعلمهم يعني إيه اسم الله الرحيم، يعني إيه اسم الله الودود. الشيخ أمين الأنصاري عمل سلسلة ما شاء الله لا قوة بالله عن الإيمان بالله ومعرفة الله بأسمائه وصفاته. ناخد السلسلة دي ونبدأ كل يوم نقعد مع أولادنا نعرفهم الأسماء دي. إن أنت النهاردة تقعدي مع أصحابك، بدل ما الجروب بتاعنا كلام في الفاضي ما فيش فيه أي خير ولا فيه أي نفع، ما نخلونا النهاردة إن إحنا يبقى الجروب بتاعنا ده كل يوم ناخد اسم من أسماء الله ونبدأ نتكلم عنه. ليه النهاردة ما نخليش فعلا حقيقة إن مجالسنا إحياء لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى في حياتنا؟ ده اللي إحنا محتاجينه. ثلاث حاجات مهمة جدا، إن إحنا من البداية نعرف سواء عن طريق السماع للناس اللي بتحب تسمع أو عن طريق القراءة للناس اللي بتحب تقرأ، ثم بعد ذلك أتخلق بهذه الأخلاق أو بهذه الأفعال أو بهذه الصفات التي يحب الله عز وجل أن يراني عليها، وهي من صفاته سبحانه وتعالى زي الرحمة زي الحلم زي الستر. ثم من بعد ذلك أنشر المعاني دي بين الناس. يا سلام لما يكون الإنسان منا عايش بين الناس بهذه الطريقة، يا سلام لما يكون مشروع السنة دي ده مشروع كامل نعمله السنة دي مع بعض، ان احنا كل يوم ناخد اسم من اسماء الله وكل اسبوع ناخد اسم من اسماء الله، كل واحد نتدارس هذا الاسم. يا جماعة فلانة تقول لنا معنى اسم الله الرحيم من القرآن، وفلانة معنى اسم الله الرحيم من السنة، وانا اجيب لكم من اثار السلف، وفلان يجيب لنا من الواقع ومن الحياة، وفلان يجيب لنا اثار اسم الله الرحيم في, في, في هذا الكون. ساعتها سبحان الله ما اجمل ان تكون المجالس دي عامرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طابت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى